الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه في سياق الأحاديث الدالة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتعلق بصفة السجود. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الأعرج عن عبد الله بن مالك رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتابه في ثلاثة مواضع. أخرجه في كتاب الصلاة باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، وأخرجه في كتاب الأذان في ذات الباب بلفظ السابق باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، وأخرجه في كتاب الأنبياء باب صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. هذا الحديث يدل على صفة الكمال في كيفية السجود. وهذا الحديث يضم إليه أحاديث أخرى من الحديث الذي سيريد المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب وغيرها من الأحاديث لتتبين الصفة المشروعة أو صفة الكمال في كيفية السجود. وهذا الحديث بنصه يدل على أنه يشرع للعبد أن يباعد العضدين عن الجنبين، بمعنى يفرج فلا ينضم يضم يديه إلى جنبيه وإنما يبعدهما. و هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود كما قلنا مستوحى ومأخوذ من أحاديث كثيرة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في سجوده لأعضائه السبعة متمكنا، ومن ذلك أنه يجافي عضديه عن جنبيه كما دل عليه هذا الحديث، ويرفع ذراعيه عن الأرض ولا ينبسط انبساط السبع. ومن هذا أنه يباعد فخذيه عن بطنه وساقيه عن فخذيه، ويباعد أيضا ويفرق بين ركبتيه وقدميه فلا يضمهما منجمعا. ومن ذلك أنه يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذا على الوجه المحفوظ. ومن ذلك أن يستقبل بأصابع يديه القبلة ويضمهما ويجعلهما حذاء أو حذو منكبيه أو أذنيه، فلا يتقدم بهما ولا يتأخر كما قد يفعله بعض المصلي، يجعل الكفين قريبا من الركبتين، هذا خلاف المشروع وخلاف التمكن في السجود. فالذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم يجنح في سجوده، لا يتأتى ذلك إلا بهذا الوصف، لا يتأتى هذا إلا بهذا الوصف. قالوا فهذه الأوصاف كلها هي التي يحصل بها التمكن من السجود والاعتدال فيه، والاعتدال فيه كما سيأتي في حديث أنس اعتدلوا في السجود. الاعتدال هو هذا الوصف، هذا وصف الكمال، وصف الكمال. فمجافاة العضدين عن الجنبين هذا الحديث نص فيه، هذا الحديث نص فيه. افتراش الذراع كما سيأتي في حديث أنس ألا يتراص وينجمع، نعم، لأن هذا خلاف التجنيح الذي دل عليه، نعم، رواية هذا الحديث. كذلك ورد في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، نعم، رفع يديه وأبعدهما عن جنبيه حتى لو شاءت بهمة أن تمر لمرت، شدة التفريج والتمكن في السجود، والتمكن في السجود. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: والحكمة من هذه الصفة، قالوا لأن ذلك أدل على النشاط في الصلاة والرغبة في العبادة والبعد عن هيئة التكاسل والضعف. قالوا وهذا عام لكل مصلي، لكنه في حق الإمام والمنفرد في كل الأحوال، وفي حق المأموم ما لم يؤذي من بجانبه. فإن ترتب على هذا الوصف أذية من بجانبه فإنه لا يفعل، بمعنى أن يجنح بيديه شدة بما يترتب عليه أذية من على يمينه ويساره، فإن هذا لا يجوز، لأن الأذى محرم وهذا الوصف مستحب، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، على جلب المصلحة. أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه. التخوية والتجنيح بمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو الذي أيضا فسره شدة الرفع في حديث ميمونة لو شاءت بهمة أن تمر لمرت، أن تمر لمرت. ورد الأمر بذلك صريحا في حديث البراء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذا الأمر كما قلنا محمول عند الجمهور على الاستحباب، لأنه صفة كمال في السجود، صفة كمال في السجود. لكن أدى ذلك إلى بسط الذراعين على الأرض فهذا محرم عند بعض أهل العلم، وإن كان الجمهور يرون أن النهي على الكراهة، النهي على الكراهة. ورد في حديث أبي حميد في رواية ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، وفي لفظ يهوي إلى الأرض مجافي يديه عن جنبيه. قالوا هذا دليل على أن هذه المجافاة لا تختص في حال السجود، وإنما حتى في حال الهوي إلى السجود، إلى حال الهوي إلى السجود، لأنه كما قالوا أدل على النشاط والقوة ونفي الكسل من أن ينخر أو يخر المصلي إلى سجوده كالمتماوت أو كالضعيف. هذا الذي حمل عليه رواية حديث أبي حميد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: والحكمة في استحباب هذه الآية أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، يعني في السجود، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقات الأرض. وقال بعضهم: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان، مع مغايرته لهيئة الكسلان. مما يتعلق بذلك من المسائل: هل هذا الحكم عام لكل مصل من رجل أو امرأة، أو هو خاص بالرجل دون المرأة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ليست كالرجل في هذا، وإن المشروع في حقها أن تضم نفسها وتجتمع ولا تفرج وتجنح كالرجل، وهذا قول الأكثر. قد ورد عن السلف النص على هذا، قد سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن صلاة المرأة قال: تجتمع وتحتفز. وعن إبراهيم قال: إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتضع بطنها عليهما، فليست كالرجل. قال: ولا تجافي كما يجافي الرجل. وعن مجاهد أنه كان يكره أن يضع الرجل بطنه على فخذيه إذا سجد كما تضع المرأة، ولهذا قالوا أو سمى بعض السلف هذا السجود الذي يضم به المصلي، يسميه بعض السلف سجود المرأة، سجود المرأة. وعن الحسن أنه قال: المرأة تضم في السجود، تضم في السجود. يقول ابن قدامة رحمه الله: الأصل أن يثبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما يثبت أو ما ثبت للرجال، لأن الخطاب يشملها، غير أنها خالفته في ترك التجافي لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها، فإنه لا يؤمن منها، لا يؤمن أن يبدو منها شيء في حال التجافي. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، قالوا: لأن ما ورد في حق الرجل هو مشروع في حق المرأة كما قالوا ابن قدامة، والتخصيص يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على هذا الوصف وهو يقول للرجل والمرأة على حد سواء: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا خطاب لعموم الأمة ولكل مصل، لا فرق بين الرجل والمرأة، أن يصلي كما علم أو عرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. ولعل هذا هو الأولى، أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
هذا الحديث يتعلق حكم الصلاة في النعل. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي وابن الجارود وأبو يعلى وابن خزيمة الطحاوي والبيهقي من طريق سعيد بن يزيد به، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في موضعه، أخرجه في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعال، وأخرجه في كتاب اللباس باب النعال السبتية، باب النعال السبتية. قد ورد في الصلاة في النعال أحاديث، ورد من حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث أوس بن أبي أوس، حديث عبد الله بن الشخير، حديث عبد الله بن أبي حبيبة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة في النعال. لهذا الحديث أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وورد من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. ورد من حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. بل ورد الأمر الصريح في هذا من حديث شداد بن أوس خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. بل قد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن شرعية الصلاة في النعال متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة في النعال اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها على قولين، فذهب الطائفة إلى أن ذلك على وجه الإباحة والرخصة، قالوا لأنه يعود إلى الهيئة والزينة، وهذا الذي أبداه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في الإحكام، وأنه يصل لا يصل إلى درجة الاستحباب. قال وأيضا يتأيد هذا بأنه قد يعارض ذلك ما يعارضه من جهة كون النعل فيه نجاسة أو ربما سبب أذى أو نحو ذلك، فدل على أنه على سبيل الرخصة والإباحة. القول الثاني القول بالاستحباب، وأن الصلاة في النعال سنة، وهذا هو قول الجمهور، واستدلوا بما ورد من الأدلة الواضحة والصريحة، سواء الفعلية كهذا الحديث وما ورد بمعناه، أو القولية كحديث أبي سعيد، وأصرح من ذلك حديث شداد خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. قالوا وهذا أمر أقل أحواله الاستحباب ولا يحمل على الوجوب، ولا يحمل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد أيضا في الحديث صلى حافيا ومنتعلا، فليس على سبيل الوجوب، لكن أقل أحواله نعم الاستحباب. وما دام قيد بمخالفة اليهود فلا شك أن مخالفتهم مطلوبة، تعتبر أصل شرعي، وهذا هو الأظهر. لكن قالوا رحمهم الله تعالى من أراد أن يصلي فينا عليه فلا بد أن ينتبه لأمور. أولها تعاهد النعلين عند إرادة الصلاة فيهما لئلا يكون فيهما قذرا، كما ورد في الحديث: إذا جاء أحدكم من المسجد فلينظر في نعليه لئلا يصلي في نجاسة. قد ورد في حديث أبي سعيد كما عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلع، فخلع الصحابة نعالهم، قال: ما شأنكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى. وهذا الحديث المرجع عند الحفاظ أنه مرسل. كذلك قالوا ألا يترتب على صلاته بالنعل مفسدة، قالوا: كالدخول بالنعل إلى المساجد التي فيها فرش، فهذا لا يمكن، كحال المساجد اليوم، لأن هذا يترتب عليه أذى وتقذير لهذه الفرش الطاهرة التي يصلى عليها. ولو تحقق الإنسان من عدم نجاسة نعله فإنه لا يتأتى الدخول بها إلى المسجد بهذا الوصف، ولا يمكن، لأن ضبط ذلك صعب، أو أن يفرق بين الناس في أن هذا نعله طاهر فيدخل وهذا ليس بطاهر فلا يدخل، كيف هذا؟ ولذا يقال بأنه لا يصلى عليها في الفرش، هذا أقطع لي للأمر. كذلك قالوا ألا يؤدي بالصلاة بالنعل إلى الأذية، إلى الأذية في أن يتأذى من حولك بهذا النعل، فدفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فإذا تحققت هذه الأمور فإنه يصلي بنعله، صلي في مسجد ليس فيه فرش أو في البرية والخلاء ونحو ذلك، لا شك أن هذا من السنة أن يصلي في نعليه. ويتعلق بمسألة الأذى قالوا فيما إذا كانت هذه النعل يعني كالخف فيها رائحة كريهة، فإنه لا ينبغي أن يصلي بها في كل الأحوال، سواء في المسجد الذي فيه فرش أو فرش أو ليس فيه، لأن الأذى حاصل برائحتها فلا ينبغي له أن يصلي فيها. ومثل ذلك الخف والجوارب، ولذا تجد من بعض الناس التساهل في هذا، يصلي في هذا الخف أو في هذا الجورب، نعم، وفيه رائحة كريهة تؤذي المصلي، قل هذا من الأذى المحرم الذي لا يجوز. قال أهل العلم رحمه الله تعالى إذا خلع نعليه وأراد أن يصلي هذا له أحوال. إذا كان ثمة مكان معد للحذاء والنعل فإنه يضعه فيه لا في غيره، كغالب المساجد، يعني سواء عند الدخول أو في الأدراج المعدة كما في هذا الحرم المبارك وغيره، تضعه في المكان الذي يليق به. ولذا يتعمد بعض الناس مخالفة ذلك فيضع نعله أو يضع نعليه عنده، بما يترتب عليه أذية غيره بهذا النعل، وهذا لا يجوز. الحال الثانية إذا لم يكن ثمة مكان معد لهذا، أو لم تهيأ للعبد أو للداخل للصلاة أن يضع نعليه في المكان المعد لذلك، فإن السنة وردت أن يضع نعليه بين رجليه أو عن يساره إذا لم يكن عن يساره أحد، فلا يشرع له أن يضعهما أمامه ولا عن يمينه، قالوا ولا خلفه أيضا لأنه قد ينشغل بهما يخشى أن تكون قد سرقت، وهذا نص عليه الأئمة رحمه الله تعالى، ينشغل باله بهذا الحذاء. فالسنة وردت أن يضعهما نعم بين رجليه، قد ورد هذا في حديث أبي داود إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. بعض الناس يضعهما أمامه ثم إذا تقدمت الصوف ربما تقدم، وهذا يفضي إلى أذية غيرك، فضلا عن أن النعل قد يكون فيه قذر أو فيه رائحة أو رطوبة نعم فتؤذي المصلين نعم بهذا الحذاء، وهذا لا يليق. والتساهل في مثل هذه الأمور التي قد يراها البعض يسيرة نعم غير لائق، وقد جاءك التوجيه الشرعي نعم حيال التصرف في هذا، فإذا لم تلتزم به فأنت قد خالفت السنة، قد خالفت السنة. أيضا قالوا رحمه الله تعالى إن مشروعية الصلاة في النعال قالوا فيها رد على أهل الوسوسة، بل نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه إن رأى فيهم قدرا فيهما قدرا أن يمسحه ثم يصلي فيهما، هذا أقطع ما يكون لأهل الوسواس، أقطع ما يكون لأهل الوسواس في هذا الأمر اليسير، مجرد أن ترى فامسح هذا القدر وصلي به، فكيف بمن بلي نعم بهذا الوسواس الذي أفسد عليه عبادته وصلاته. والله المستعان. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
هذا الحديث يتعلق ببيان حكم العمل والحركة في الصلاة، والحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في موضعين، أخرجه في كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، وأخرجه في كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله. وفي رواية بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية فحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، يفعل ذلك بها. وفي رواية بين نحن جلوس ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج علينا أو إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، يعني على عاتقه. قال فكبر فكبرنا. قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. هذا الحديث يدل على جواز هذا الفعل في حمل الصبي في الصلاة. يقول ابن رجب رحمه الله: والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها، كما أن هذا الحكم لا فرق فيه بين صلاة الفرض وصلاة النافلة، ولا فرق فيه بين صلاة الإمام والمأموم والمنفرد. وهذا عند جمهور أهل العلم، وقد خالف في هذا بعضهم كالمالكية رحمهم الله، وأجابوا عن هذا الحديث بعدة أجوبة. قالوا: لأن ظاهر هذا الحديث مشكل من جهة كثرة الحركة في الصلاة في أمر لا يعود لمصلحة الصلاة. فقال الطائفة منهم: إن ذلك في النفل دون الفرض، ويتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. قال النووي: وهذا التأويل فاسد، لأنه جاء في رواية وهو يؤم الناس، ورد في رواية الظهر العصر، قد ورد بعض روايات أنه الصبح. ولهذا قال النووي: وهذا صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. أجابوا بجواب ثان، قالوا: إن هذا الحديث منسوخ، هذا الحديث منسوخ. طيب، ما الذي نسخه؟ قالوا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وهذا أيضا جواب ضعيف، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، قالوا هذا متقدم، لأنه قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه الوفد من الحبشة أو مهاجرة الحبشة في أول الأمر، وحمله لأمامة في زمن متأخر. الجواب الثاني الثالث أنهم قالوا: إن ذلك للضرورة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتعدى بحكمها إلى غيرها من الصور والأحوال. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطر إلى حمل هذه الصبية في صلاته في تلك الحال، كأن يكون ليس عندها أحد، نعم، أو نحو ذلك. قال بعضهم أيضا: إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لرد سنة الجاهلية في النظر إلى البنات والتفريق بينهن وبين الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله مرة، نعم، لرد هذا الأمر، فلا يقاس عليه جواز فعله لكل مصلي. شرع إلى هذا الفاكهي. من الأجوبة التي أشار إليها الخطابي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك قصدا. هذا الجواب الخامس. طيب كيف هذا؟ قالوا إن الصبية كانت هي التي تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نعم صعدت على عنقه أو على عاتقه أنزلها. وهذا الرواية أيضا ترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من البيت حاملا لها على عاتقه، فكيف يقال بأنها كانت تفعل ذلك من غير قصد؟ ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى لما ذكر بعض هذه الأجوبة، قال: كل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث الصحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع. وهذا ظاهر. هذا الحديث أيضا يتعلق بمسألة الحركة في الصلاة. أولا، اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في ضابط الحركة التي تفسد الصلاة، فمنهم من حدها بالعدد، ومنهم من حدها بالوصف والهيئة، ومنهم من حدها بالعرف. فالذين حدوا ذلك بالعدد قالوا ثلاث حركات متواليات، إذا فعل ذلك فسدت الصلاة، وهذا لا دليل عليه. ذهب الطائفة إلى حد ذلك بالهيئة. كيف هذا؟ قالوا: إذا نظر إلى هذا المصلي من خلال حركته فخيل للناظر أنه لا يصلي بسبب كثرة حركته فهذا مفسد، وإن نظر إليه ناظر وظن أنه يصلي فكل حركة دون ذلك لا تفسد. القول الثالث الذين قالوا مرد ذلك إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف، فما عد حركة مبطلة ومؤثرة في العرف قيل به، وهذا في الحقيقة ما ينضبط، وما مثل هذا يضبط بالعرف. ولذا أقرب ما يقال القول الثاني، يعني الحركة التي تخرج الإنسان عن هيئة المصلي لكثرة عبثه وكثرة حركاته، فهذا يؤثر في هيئة الصلاة، يؤثر في الإقبال على الصلاة، يؤثر في نظر غيره إليه أنه كمصلي أو مصلي، فهذا لعله أضبط ما يقال في ذلك. ولهذا قسم العلماء رحمه الله تعالى الحركة في الصلاة إلى أقسام. قالوا: من الحركة في الصلاة ما هو واجب، أو قالوا مشروع مأمور به، سواء على سبيل الوجوب كالذي يتحرك لإدراك القبلة إذا تبين أنه قد انحرف عنها، هذا واجب عليه وهو في صلاته، أو حركة مأمورا بها على جهة الاستحباب كالحركة لصلة الصف سد الفرجة، هذا مستحب وهو حركة. النوع الثاني حركة منهي عنها أيضا، إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. قالوا: التحريم هي التي تؤثر في بطلان الصلاة. قالوا: كثيرة متوالية بلا حاجة، كثيرة متوالية بلا حاجة، وبعضهم قال بلا ضرورة، لكن الظاهر بلا حاجة أولى. فهذا ضابط الحركة المحرمة في الصلاة. المكروهة هي اليسيرة، نعم، بلا حاجة، أو الكثيرة قالوا مع الحاجة لكنها غير متوالية. قالوا أيضا من الحركات في الصلاة ما هو مباح، ما هو مباح فليس بمكروه ولا محرم، قالوا كاليسير، نعم، كل الإنسان أحيانا يحرك يده، نعم، هذا يسير مباح، يسير مباح، كأن قالوا يحك الإنسان شيئا من بدنه محتاجا إليه، هذا مباح له، لا يقال بأنه مكروه، لا يقال بأنه مكروه، لكن لو كان من غير حاجة دخل في المكروه، دخل في المكروه. ولهذا سئل أحمد رحمه الله تعالى، نعم، في الرجل تحكه ساقه أو قدمه كأنه كرهه، قال حرب قلت يحكه بقدمه، قال هو بالقدم أسهل، هو بالقدم أسهل. ولهذا قالوا الشيء الذي يحتاج إليه ولا يصبر عنه ويشغله في صلاته فإنه يفعله، لأن الحاجة هنا قد تحققت، نعم، فانتفت الكراهة، فانتفت الكراهة. كذلك هذا الحديث أيضا قالوا دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، العمل اليسير في الصلاة. ولهذا وردت نصوص أخرى، نعم، تدل على شيء من ذلك، تدل على شيء من ذلك. قالوا كفي أسندها مقال، كقتل المؤذي مثلا، أو فتح الباب إذا كان فيها جهة القبلة، نعم، أو الإشارة، نعم، على سبيل الإفهام، هذا من الحركة، نعم، اليسيرة التي ورد من النصوص ما يدل على جوازها وأنه لا يترتب على ذلك فساد الصلاة. في هذه الرواية قوله كان يصلي وهو حامل أمامة، لا يفهم من ذلك الديمومة، وأنه قد تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى هذه لا تدل على التكرار مطلقا، لأن الحمل أو لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير. كذلك هذا الحديث قالوا دليل على طهارة ثياب الصبيان وأبدانه، وأن الأصل فيها الطهارة، وإن كان أن الأصل الطهارة، وإن كان الظاهر، نعم، أنهم لا يتنزهون. وهذه من المسائل التي تعرف عند أهل الأصول بتعارض الأصل والظاهر وأيهما يقدم، وهي من مسائل الأصول المشهورة. كذلك يتعلق بهذا الحديث أن حمل الصبي وإن كان حاملا لنجاسة لكنها غير ظاهرة فإنه لا يؤثر على صلاة حامله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وثوب أمامة ثوب صبي، وثوب أمامة ثوب صبي، يعني يريد أن ثياب الصبيان لا تخلو من شيء من ذلك، لا تخلو من شيء من ذلك. وعلى هذا في زماننا هذا لو حمل الصبي، نعم، وهو قد لبس ما يتحفظ به فإنه ما لم تظهر النجاسة فلا أثر لذلك على حامله ما دام لم يظهر، لكن لو ظهرت النجاسة مما تحفظ به هذا له أثر، كذلك هذا الحديث أيضا دليل عند أهل العلم رحمه الله تعالى على أن النجاسة المظنونة لا يلتفت إليها، المظنونة لا يلتفت إليها، لأن الطهارة ثبتت بيقين، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث استدل به أيضا بعض العلم على جواز إدخال الصبيان الصغار غير المميزين إلى المسجد، بوب عليه النسائي رحمه الله تعالى باب إدخال الصبيان المساجد، لكن أن يقال بمفهوم الدلالة المطلقة على ذلك فيه ما فيه، من جهة أن هذه واقعة عين، نعم، لا يستطاع طرد استدلال بها على جواز إدخالهم مطلقا، على جواز إدخالهم مطلقا، لا سيما من مثل في هذه السن. لكن لو احتاج الإنسان إلى إدخال صبيه إلى المسجد، نعم، فلا بأس. وإلا الأصل أن غير المميز من الصبيان أنه يجنب المسجد، لأنه، نعم، لا يتورع وينتهي، نعم، لا يتورع عن اللعب ولا ينتهي إذا نهي، وهذا قيد عند بعض أهل العلم، قالوا يدخل إلى المسجد بقيد أن لا يؤذي وأن ينتهي إذا نهي. لكن من مثل من يكون في مثل هذه السن كثلاث سنوات وسنتين لا يتأتى هذا، ولذلك يزعج بعض الصبية المصلين إذا جاء إلى المسجد. هذا الحديث أيضا أصل عظيم ودلالة ظاهرة في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته وملاطفته للصبيان، وهذا من كمال الرحمة التي جعل الله عز وجل، نعم، به، ومن كمال الرحمة التي بعث بها، فهي في وصفه وخلقه عليه الصلاة والسلام، وفي هديه وسنته ورسالته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى كما سمعنا أورد هذا الحديث في كتاب الأبد، في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وهذا لا شك أنه دلالة على الرحمة. في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الأقرع لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم حسن والحسين، قال: أو تقبلون الصبيان؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي عليه السلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ في لفظ قال: من لا يرحم لا يرحم، عليه الصلاة والسلام.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا الحديث كما سبق أشرنا إلى أنه في صفة السجود وبيان ما ينهى عنه الساجد من مشابهة السبع أو الكلب، والحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد الطيالسي والدارمي وأبو يعلى بن حبان والبيهقي من طريق قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في كتاب الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، لا يفترش ذراعيه في السجود. وهذا الحديث يدل على نهي المصلي أن يبسط ذراعيه إذا سجد على الأرض لئلا يقع في مشابهة الكلب، كما نص النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العمل محمول عند الجمهور على الكراهة، محمول عند الجمهور على الكراهة، وذهب الطائفة إلى التحريم إذا كان عالما ذاكرا، نعم، مختارا، يعني من غير عذر، فإنه يحرم عليه أن يبسط ذراعيه على الأرض، لما فيه من مشابهة الكلب. أيضا قالوا هذا الحديث يتعلق بصفة السجود في مسألة الاعتدال التي أشرنا إليها من أنها تمكين الأعضاء السبعة ومجافاة اليدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين ومباعدة اليدين عن الوجه وجعل أصابع اليدين إلى القبلة نعم وهما حذو المنكبين أو الأذنين وكذلك المباعدة بين الركبتين والقدمين وتوجيه أصابع من القبلة. ورد هذا في حديث وائل وغير من الأحاديث. يقول النووي رحمه الله تعالى والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى فإن المتبسط كشبيه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والامتثال عليها. والنصوص متعددة في النهي عن مشابهة الحيوان في الصلاة كما أن الأصل الشرعي في النهي عن التشبه نعم أصل عظيم سواء فيما يتعلق في مشابهة الكفار أو مشابهة أهل الفسق أو تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل أو مشابهة الحيوان أو مشابهة من فيه نقص كمشابهة الأعراب ونحو ذلك. هذه أصول شرعية عظيمة نعم تواترت فيها النصوص للدلالة على مطلوبية الكمال في أوصاف وهيئة المسلم بأقواله وأفعاله وأخلاقه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت سبحانك وبحمدك لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بصرنا بمواطن الضعف من نفوسنا ومداخل الشيطان علينا. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم احفظه من عبث العابثين. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم واقتلهم بسلاحهم وأعذنا من شرهم يا قوي يا متين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.